وصلنا إلى فصل،
هل أن لأداة العموم، هل أن للعموم أداة تخصه أي خاصة به أو لا؟ أن العموم ليست له أداة تخصه. وقع الخلاف والنزاع بين الأصوليين. ذهب المصنف تبعا إلى المشهور شهرة عظيمة إلى أن أن للعموم أدوات تخصه كما سيأتي كالنكرة في سياق النفي والنهي على تفصيل، طبعا سيأتي، وكل وجميع وعامة وقاطبة إلى آخره، هكذا ذكره المصنف وسيأتي دليله. بينما نفى البعض، هذا الرأي الثاني، نفى البعض أن يكون للعموم صيغة تخصه وأداة تخصه، نفى أن يكون له صيغة خاصة به. والناتي يعني، وأما الناتون لكون أداة العموم لها صيغة تخصه اختلفوا فيما بينهم، يعني نفس الناتي اختلفوا فيما بينهم. وحكي عن السيد المرتضى رحمه الله قال إن أداة العموم هي بالحقيقة، بالحقيقة يعني في اللغة، مشتركة بين العموم والخصوص، لغة مشتركة بين العموم والخصوص، ولكن نقل إلينا، تحقق النقل شرعا في أداة العموم واستعملت للعموم صيغ خاصة به، فلفظة كل بحسب اللغة علم الموضوعة موضوعة للعموم والخصوص بحسب اللغة، لفظ قاطبة لفظ جميع، هذه الألفاظ هذه الصيغ بحسب اللغة الواضع وضعها للعموم والخصوص على نحو الاشتراك بحسب اللغة. أما في مصطلح الشرع فقد تحقق النقل، يعني هذه الصيغة تحقق فيها النقل من معناها المشترك أو من معناها المشترك بين العموم والخصوص، المن إلى خصوص العموم، إلى العموم فقط، هكذا ذكره السيد. يعني الفارق بين المصنف وبين السيد المرتضى عليهما الرحمة، شنو الفارق أو شنو جهة الاشتراك بينهما؟ أحسنتم، أنها شرعا وليس لغة، شرعا لفظة كل المن للعام، لفظة كل للعام، صيغة كل للعام. وين الخلاف بين العلمين، بين السيد المرتضى وبين المصنف؟ في اللغة، في الوضع، فإن السيد المرتضى يدعي أن كل لغة لولا نقل الشارع فهي لفظ مشترك بين العام والخاص، بخلاف المصنف فإن لفظ كل عند كراها بخصوص العموم، للعموم فقط لغة وشرعا. وقد استدل المصنف لذلك بالتبادر، فإن المتبادر من لفظة كل أو ما يرادفه، ما يرادف كل أي جميع وعامة وقاطبة في جميع اللغات وليس في خصوص اللغة العربية، نجد أن لفظة كل ومرادفها ومرادف لفظة كل في جميع اللغات في اللغة العربية وفي غيرها، نجد أن ما يتبادر منها هو العموم فقط، بل هو بالضرورة لا يدل إلا على خصوص العموم وعلى العموم فقط، فلا يصغى إلى من ادعى أن الصيغة استعملت في الخصوص مثلا، صيغة كل مثلا على سبيل المثال، أو استعملت في المشترك. إذن الصيغة صيغة كل ومرادفاتها أي جميع وخاطبة وعامة إلى آخرها، والنكر على ما سيأتي، إنما استعملت في العموم. أما النكرة سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، النكرة على نحوين، النكرة إذا كانت موجدة فإنما تدل على الوحدة وليست على العموم، كما في قولي جاءني رجل. أما النكرة الواقعة، النكرة المنفية، النكرة المنفية سواء كانت منفية بأداة النفي أو بأداة النهي فعلى ما سيأتي أنها تدل على العموم والشمول، كما في قولنا لا رجل في الدار. فالنكرة مو دائما تدل على العموم، بل النكرة التي تدل على العموم شنو؟ إذن النكرة الموجبة أو المثبتة تكون تدل على الوحدة، يعني تدل على الخصوص، والنكرة المنفية تدل على ماذا؟ على العموم. إذن النكرة هل تعد من الألفاظ المشتركة أو لا؟ النكرة تعد من الألفاظ المشتركة بخلاف كل، فإن كل دائما تدل على ماذا؟ على العموم، إلا أن تكون قرينة، كما أن لفظ خاص ولفظ فقط واضح إنما تكون صيد إلنا للخاص. فتحصل مما ذكرنا أن للعموم صيغا خاصة به مع عدم قيام القرينة على غير ذلك، فإن لفظة كل تدل على العموم، وأن للخاص شنو مولانا صيغا خاصة به وينفرد به، مثل من؟ مثل فقط وخاصة ونحو ذلك. فلو لم يدل دليل على خلاف ذلك، لو لم تكن قرينة على خلاف ذلك لدلت فقط على ماذا؟ على الخصوص مثلا. بينما نجد أن هناك أدوات وصيغ مشتركة، مثاله قبل قليل ذكرنا مثل من؟ مثل النكرة، فإن النكرة من الصيغ المشتركة بين التخصيص أو بين الوحدة وبين العموم باختلاف المدخول على ما سيأتي تفصيله. هذا ما ذكره المصنف. إن قلت إذا كانت لفظة كل موضوعة بخصوص العموم وللعموم فقط، فلماذا استعملت في الخصوص كما في قولنا جاء كل الرجل، وكان الجائب هو خصوص زيد؟ هذا استعمال صحيح إن شاء الله تعالى. فإذا جاء زيد وقلت جاء كل الرجل، نجد أن الصيغة، هذا حاصل التوهم، نجد الصيغة التي يفترض أنها شنو وضعت ودال على العموم قد استعملت وين؟ استعملت في زيد، وزيد هو شنو مولانا؟ متشخص وليس عام. الجواب قلت إن استعمال أدوات العموم وإرادة بعض أفراد العموم لا مانع منه، إما ادعاء المعبر الذبيب المولانا بحقيقة السكاتية، أي ندعي وننزل أن زيدا هو كل الرجال لرجولته طبعا، فننزل أنه لا فرد غير زيد من أفراد الرجل، كما في تنزيل الرجل الشجاع منزلة الأدب. فإما أن يكون ذلك الاستعمال بنحو الحقيقة السكاتية، أي المجاز العقلي كما يعبرون عنه، أو بعلاقة شنو مولانا؟ بالعلاقات المصححة بين الحقيقة وبين المجاز، أن هذا الاستعمال استعمال شنو؟ مجازي لوجود علاقة مصححة لجواز استعمال لفظة كل في خصوص من؟ في خصوص زيد، إذا كان الجائب وخصوص زيد مثلا لوجود علاقة مصححة، وهي من هي العلاقة المصححة؟ الرجولة والشجاعة التي يملكها زيد. فالنتيجة أن استعمال لفظة كل في خصوص زيد في هذا المثال لا مانع منه إذا كان بنحو المجاز، سواء مجاز عقلي على مذهب الشكاكي أو مجاز لفظي على مذهب المشهور. ومن المعلوم أن الاستعمال أعم من المولانا من الحقيقة، يعني كون اللفظ استعمل في معناه لا يدل لا على الحقيقة ولا على المجاز. فالاستعمال أي استعمال الفاظ العام في الخصوص في موارد مع القرينة مثلا بناء على القول شنو؟ على المجاز اللفظي أو مع المجاز العقلي لا مانع منه، وهذا لا يكشف على أن لفظة كل موضوع الخصوص فضلا عن كونها مشتركة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف دليلين للقال أن لفظة كل موضوع للخصوص لا للعموم سيأتي التعرض إليها تفصيلا. فصل حاصل هذا الفصل، هل أن للعموم أدوات أو صيغ، أن للعموم أدوات وصيغا خاصة به؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، هل أن للخصوص أدوات وصيغا خاصة به أم لا؟ جواب شنو مولانا رأي المصنف طبعا إلى المشهور، بالإيجاب أو بالنفي؟
بالإيجاب.
قال لا شبهة ولا إشكال ولا خلاف في أن للعموم صيغة، صيغة مو في أن للعموم اللي عنده صيغة غير صيغة.
ما في شمعة.
أي هذا خطأ الظاهر. أن للعموم صيغة تخصه، مثل من صيغ العموم الذي تخصه، قصد تخصه يعني خاصة به، اللي هي على سبيل المثال لفظ كل، جميع، عام، عاقبة إلى آخره. لغة وشرعا، عندما قال لغة تعريض بمن؟ عندما قال لغة وشرعا، شرعا ما عدا تعريض، لغة تعريضا بمن؟ السيد المرتضى، حيث أن السيد المرتضى ادعى أن هذه الصيغ صيغة كل وجميع وخاطبة وعامة بحسب اللغة موضوعة للمشترك بين العموم والخصوص، بحسب اللغة. فلفظة كل موضوعة لغة الواضع وضعها للعموم والخصوص، ولكنها نقلت في الشرع إلى العموم فقط، فتكون لفظة كل لغة على رأي السيد المرتضى، لفظة كل لغة مشتركة بين العموم والخصوص، ولغة وشرعا للعموم فقط. لغة وشرعا كالخصوص. شنو كالخصوص؟ يعني كما أن الخصوص له صيغ خاصة به، مثل خاصة، مثل فقط ونحو ذلك، مثل بعض. كما يكون، يعني كما يمكن أن يكون ما يشترك بينهما ويعمهما. اللي مثال منه قلنا أكو صيغة أحسنتم تشترك بيناتهم وتكون مقسم لهما، ويعمهما يعني ويكون مقسما لهما، بحيث يمكن استعمال هذه الصيغة تارة في الخصوص حيث الوحدة، وتارة تستعمل وين؟ في العموم. مثاله النكرة، فإن النكرة إذا كانت منفية، أي دخلت عليها أداة النفي أو النهي على ما سيأتي التفصيل في المبحث القادم، كانت دالة على العموم، وهذه الصيغة تستعمل في العموم. وكذلك النكرة إذا كانت موجبة أو مثبتة فإنما تدل على الخصوص، كما في قولي جاءني رجل، فإنها بلا إشكال دالة على الوحدة وعلى خصوص رجل واحد. ضرورة، هذا تعليل ودليل المصنف. شنو الدليل على أن لفظة كل وجميع ونحوهما إنما تكون موضوعة، إنما تكون موضوعة للعموم لا أنها مشتركة؟ قال لأن المتبادر من لفظة كل ومرادفاتها اللي هي جميع في جميع اللغات، إنما يتبادر منها العموم والشمول والاستيعاب، وهذا بالضرورة مما لا إشكال فيه. طبعا وضحنا مرادفات كلمة كل، جميع وغيره في جميع اللغات. هسه كل باللغة العربية، أذكر يعني بيان ما كنا ندرس سابقا، مثلا لفظة all هيك بالإنجليزي، all يعني الإشارة لمن؟ إلى الكل. يقول all man يعني كل، all men يعني كل الرجال، من رجال ومان على ما ذكر رجل على كل. فإذا وما أدري بالقارس يمكن هرمو ها على كل حال ها
يعني كل،
لا الله هسه على كل حال، فسواء كانت في لغة العرب أو في غير لغة، إذا أطلقت لفظة كل أو مرادفاتها في اللغة العربية وفي غيرها فإنها دالة على الاستيعاب والشمول، وهذا ما يتبادل من اللغة. ضرورة أن مثل لفظة كل وما يرادفها وما يرادف كلمة كل جميع قاطبة عامة في أي لغة كانت، سواء لغة العرب أو لغة الإنجليز أو لغة الفورس ونحو ذلك، يقصه. أكو بعض النسخ تخصه، يعني يخص العموم، أن مثل كلمة كل وما يرادفها يخص العموم، يعني موضوع للعموم، حتى لا يصير عندك اختلاف يخصه معناه خاص، لا، يعني من مختصات العموم. ولا يخص، يعني وأن لفظة كل لا يخص الخصوص، يعني ليس موضوع للخصوص، وكذلك لا ولا يعمه، يعني وليس موضوعا إلا على نحو الاشتراك. إذا لفظة كل موضوعة لخصوص العموم، لا هي موضوعة للخصوص فقط ولا هي موضوعة للأعم من الخصوص والعموم. ولا ينافي، أي ولا ينافي التوهم اللي ذكرناكم إياه. إن قلت إذا كانت لفظة كل مثلا موضوعة للعموم فكيف أمكن استعمالها في الخصوص كما في قولنا جاءني كل الرجل، إذا كان الجائب ومن مولانا خصوص زيد، فاستعمال كل في الخصوص قرينة وأمارة وعلامة على أن كل إذا لم تكن موضوع للخصوص فلا أقل أنها موضوع علم للإشتراك، هكذا يمكن أن يقال. وقد أجاب المصنف أنه لا منافاة بين أن تكون هذه الصيغة أي صيغة كل موضوع للعموم وأن تستعمل في غير العموم، وهذا الاستعمال له مبرراته، إما مبررات من جهة المجاز العقلي حقيقة سكاتية، أو من جهة أن هناك علاقة بين من وبين من، بين العموم وبين الخصوص، كما لو كان الجائي وهو زيد إشارة وعلامة إلى رجوليته فيشار إليه أنه كل رجل أي جميع أفراد الرجل، وهذا مما لا إشكال فيه إذا وجدت العلاقة بالصحة كما تعرفون. والمفروض أن استعمال لفظ في معنى لا يدل على الوضع، ليش؟ لأن الحقيقة حقيقة عن اللغة أعم من الاستعمال، والمفروض أن مصوغات الاستعمال موجودة مع وجود القرينة. العفو الاستعمال عام من الحقيقة، العفو الاستعمال عام من الحقيقة، كون اللفظ يستعمل في معنى أعم من كون ذلك الاستعمال حقيقي أو مجازي. ولا ينافي اختصاصه، يعني اختصاص لفظ كل به أي بالعموم واستعماله في الخصوص، يعني واستعمال لفظ الكل اللي هو بين قوسين العام في الخصوص عناية، بناء على المذهب السكاكي، عناية بادعاء أنه يعني أن الخصوص وهو زيد العموم، يعني بحسب الادعاء، يعني مبالغة في رجوليته ندعي أن زيدا هو كل الرجال. هذا المصح أو هذا الطريق الأول لجواز ومسوغية استعمال العام في الخاص، ما هي المسوغ والمبرر لاستعمال العام وهو كل في الخاص وهو خصوص زيدين. أحسنتم، العناية والادعاء. العلاقة الأخرى أو الطريق الآخر والمصحح الآخر هو شنو ورانا؟ المجازية اللفظية اللي هي وجود علاقة مصححة بين الحقيقة والمجاز، أو بعلاقة، يعني أو يكون استعمال لفظة كل الدالة على العموم استعمالها في الخصوص أي في خصوص زيد بعلاقة العموم والخصوص، أي لوجود العلاقة المصححة بين هذا الاستعمال. ومن المعلوم أن استعمال العموم أو استعمال الحقيقة، استعمال لفظ في معنى غير الحقيقة لا مانع منه مع القرينة، الثالث عن معناه الحقيقي ومعه شوية كتبتي. حتى وصلنا إلى لب الدرس وهو القائل أن الصيغة موضوع على الخصوص، ما هو دليله؟ يعني هل ستيما سيأتي كأننا نريد أن نصير المطلب على شكل سؤال، حاصل هذا السؤال بالكين، ما هو الدليل على أن لفظة كل وسائر لفظات العموم إنما هي بالحقيقة موضوعة علما للخصوص لا أنها موضوعة للعموم، ما هو الدليل على ذلك؟ قال المصنف قد ذكر لذلك دليلان. الدليل الأول، من المعلوم أن العموم يشمل الخصوص والزيادة، العموم يعني العموم يشمل الخصوص والزيادة، واضح؟ لأن الكل يشمل البعض والزيادة. فإذا أطلقت الصيغة لفظة كل فهناك قدر متيقن أن المراد منه من مولانا هذا البعض، فيكون البعض متيقن والزاد على البعض مشكوك ومحتمل، ويدور الأمر بين أن الصيغة استعملت في خصوص المتيقن، من هو المتيقن؟ الخاص، أو استعملت في المحتمل، من هو المحتمل؟ العام، لأنه أكو قدر متيقن، لأن سواء كان فالك يمي سواء كان المراد هو الخصوص أو العموم أكو متيقن في المقام، من هو المتيقن؟ ذلك البعض وذلك الخاص. ليش؟ لأن العام يشمل الخاص والزيادة. فاستعمال أو إطلاق كلمة كل من المقطوع به والمتيقن به أنه يكون شنو مولانا مراد الخاص منه، فيكون الخاص متيقن، والزائد عليه على الخاص اللي هو العام طبعا يكون محتمل ومضمون أو مشكوك. فيدور الأمر دائما بين وضع اللفظ بالمتيقن ووضعه المن بالمحتمل. ومن الملاحظ أنه في مورد دوران الأمر بين المتيقن وبين المحتمل فلا بد من تقديم المتيقن على المحتمل. هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول جاي المن للقائلين أن هذه الصيغ موضوعة المن جاي موضوعة للخصوص. الدليل الثاني أن هناك عبارة مشهورة ومعروفة عند الأصوليين وهي أن ما من عام إلا وقد خص، بمعنى أن التخصيص قطعا أكثر من العام، يعني بحيث تكون العمومات قليلة لأنه ما من عام إلا وقد خص، فما هو مشهور ومعروف ومتداول عندنا هو الخصوص والعموم، لا يسمى عموم إلا من التخصيص إلا ما ندر، فيكون وجود الخصوص أكثر وأشهر وأظهر من وجود العموم. فلو أطلقت الصيغة ودار الأمر في استعمالها بين الشائع والمشهور وبين غير الشائع فلا بد أن يراد منه الشائع. لماذا؟ لأنه لو قلنا أن لفظ كل يراد منها غير الشائع وغير المشهور لكان ذلك الاستعمال استعمال مجازي، استعمال الصيغة وإرادة شنو مولانا؟ وإرادة اللفظ غير المشهور، إرادة العطل معنى غير المشهور، وهذا يكون من باب الاستعمال المجازي. فيدور الأمر بين أن لفظ كل يراد منها العموم يعني ولازمه المجازية، أو يراد منه المشهور ولا يلزم منه المجازية. ومن المعلوم أن تقليل المجاز، تقليل المجاز بأن المراد من الصيغة هي شنو مولانا؟ الخصوص، أولى بالاتباع من المجازية. هذا هو حاصل الدليل الثاني. وقد أجاب المصنف عن كلا الدليلين، أولا برد عام ثم بعد ذلك رد كل دليل على حده. أما الرد العام، شنو نقصد الرد العام؟ يعني رد العام على كلا الدليلين، نقول أنه بعد قيام الضرورة والتبادر على أن مثل لفظة كل وما يرادفها موضوعة للعموم فقط فلا يصغى ولا يسمع كلام من ادعى أن لفظة كل إلا المولانا موضوع للخاص. فهذا دليل وهو التبادر والضرورة على أن لفظ كل إنما تكون موضوعا للأمور. هذا رد يسمونه الرد الإجمالي. ليش يسمونه الرد الإجمالي؟ لأنه رد إجمالي على الدليل الأول والدليل الثاني. أما رد المصنف على الدليل الأول، منو كان يتذكر الدليل الأول؟ أن الخاص شنو مولانا؟ متيقن، والعام مختلف، ويدور الأمر بين أن يكون في العام في الخاص المتيقن أو في العام المحتمل، فأيهما يقدم وأيهما أولى؟ نقول هذا مجرد استحسان لا دليل عليه لإثبات وضع ما. هذا مجرد استحسان أنه لا بد أن تستعمل الألفاظ المتيقنة ولا تستعمل في المحتملة، أو تكون موضوع على المتيقنة ولا تكون موضوع. هذا مجرد استحسان لم يقم دليل على أنه إنما يكون من مثبتات الوضع. إنما يكون من مثبتات الوضع كما ذكرنا غير مرة التبادر، السير، الافتراض وغير هذه المعاني التي ذكرت في بدايات الجزء الأول. فالنتيجة أن ما ذكر هو مجرد استحسان، هذا هو رد المصنف على الدليل الأول. الدليل الثاني، شنو كان الدليل الثاني؟ قبل قليل قلنا أن الخاص وجود أكثر من العام، فيلزم من الالتزام من أن لفظ كل موضوعة في العموم أنها تستعمل وين مولانا؟ في المجاز القليل، وعدم استعمالها في غير المجاز. فتقليلا للمجاز ماذا نقول؟ أن لفظ كل إنما تكون موضوعا للخصوص حتى لا يلزم كثرة المجاز، لأن كثرة المجاز مستهجنة كما يقال، فيلزم أن تكون كما يعبرون عنه ويقولون كثرة التخصيص تكون مستهجنة. يعني معقول القائل يقول أكرم، على سبيل المثال، أكرم العلماء إلا الفساق، وكان والعياذ بالله يعني العلماء الفساق 100 وغير الفساق شنو ورانه؟ 1. فقد راح يلزم تخصيص من؟ تخصيص الأكثر. تخصيص الأكثر كما تعرفون شنو؟ يعني أكرم العلماء إلا الفساق، وكان الفساق قد 100 99 وغير الفاسق 1. هذا مستهجن. هذا أيضا يعني صيغة موضوعة لشيء قليل، بينما أنه يعني شيء نادر اللي هو العام، بينما أن الشيء الأكثر هو شنو مولانا موجود ولا تستعمل فيه صيغة. رد المصنف على الدليل الثاني بردين. الرد الأول إلى غياج، الرد الأول أنه لا ملازمة، ما عندنا ملازمة بين استعمال اللفظ في العام وبين كثرة المجاز. يعني ولو سلمنا أن هناك كثرة مجاز فلا ملازمة بين كثرة المجاز ووضع اللفظ لمعنى معين، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا أن هناك كثرة مجاز، شنو الضيط في كثرة المجاز مع وجود القرينة والعلاقة المصححة لذلك المجاز كما ذكروه من أن لفظ كل وغيرها موضوع للخصوص مما لا يزغى إليها. قال ومعه، شنو ومعه؟ يعني ومع حكم التبادر من أن لفظة كل وما يرادفها موضوع للعموم فقط، وحكم والحكم بضرورة ذلك لا يصغى ولا يسمع إلى أن إرادة هذا شنو مولانا؟ الدليل الأول للقائل أن هذه الأدوات موضوعة للخصوص. هذا الرد أو الدليل الأول، مو الرد الأول، الدليل الأول إلى أن إرادة الخصوص متيقنة. ليش إرادة الخصوص متيقنة؟ لأن إرادة الكل إرادة البعض دون العكس. إرادة الكل إرادة البعض إلى أن إرادة الخصوص يعني البعض متيقنة. لماذا؟ لأن إرادة الخصوص تقتضي، لأن إرادة الكل تقتضي إرادة البعض. ولو وصية، ولو يعني ولو كان استعمال لفظ كل في ضمنه في ضمن العموم، يعني بس نص سطر من وراء، لأن الخصوص بعض العموم وإرادة الكل تقتضي قطعا إرادة البعض. قال المصنف بخلافه. شنو بخلافه؟ يعني بخلاف العموم، فإن العموم شنو شي يكون هنا مولانا غير متيقن. بخلافه أي بخلاف العموم، ليش؟ احتمال أن يراد من الخصوص أو لا يحتمل أن يراد من الخصوص. فالعموم غير متيقن لأنه إرادة الكل إرادة البعض دون العاد. وجعل اللفظ، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن. من هو المتيقن؟ وهو البعض أو الخصوص. أولى، يعني أولى من جعل اللفظ حقيقة في المحتمل. وجعل اللفظ حقيقة، اللفظ من هو مولانا؟ لفظ كل. حقيقة في المتيقن وهو الخصوص أولى. كم بالعبارة؟ أولى من جعل اللفظ حقيقة في المحتمل وهو العموم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، ولا إلى التخصيص، يعني ولا يصغى ولا يسمع دعوى أن التخصيص قد اشتهر وبان في الاستعمالات حتى قيل ما من عام إلا وقد خصيت. والظاهر، يعني والظاهر من هذا الدليل يقتضي كونه، أي كون اللفظ اللي هو لفظ كل حقيقة لما هو الغالب. يعني إذا كان الغالب هو التخصيص، لأن ما من عام إلا وقد خص، فالذي يغلب في الاستعمالات هو الخاص. والمفروض أن اللفظ إنما يوضع حقيقة وين؟ في الغالب أو في غير الغالب؟ في الغالب. ليش اللفظ لازم أن يكون حقيقة في الغالب؟ لأن وضع اللفظ في غير الغالب ماذا يستلزم؟ كثرة المجاز. وكثرة المجاز ندفعها بمن؟ بمن ندفع كثرة المجاز؟ من أن اللفظ ضبط كل موضوعة في الشائع وفي المشهور، وهو من ولا الشائع والمشهور؟ الخاص. يقتضي كونه، أي كون لفظ كل حقيقة لما هو الغالب. لماذا؟ قال تقليله. هذا الدليل على هذا الوجه الثاني، تقليلا للمجاز، مع أن هذا رد المصنف، هذا مع أن رد المصنف على الدليل الأول، مع أن هذا رد المصنف على الدليل الأول، مع أن تيقن إرادته إرادة الخصوص. يعني شوية البالك كبير، المصنف يسلم، يسلم بالصغرى أنه فعلا الخصوص متيقن والعموم محتمل. بس ما عندي ملازمة أو عندي دليل على أنه لو دار الأمر بين المتيقن وبين المحتمل فلا بد، إلا دليل استحسامي لا ينهض أن يكون دليلا على أن اللفظ لفظ كل موضوع حقيقة للخصوص، مع أن تيقن إرادته إرادة الخصوص لا يوجب اختصاص الوضع به أي بالخصوص، مع كون العموم كثيرا ما يراد. يعني كما أن الخاص كثيرا ما يراد كذلك العام كثيرا ما يراد. ضيف يا نص السطر، لأنه مجرد استحسان لا يصبح لإثبات وضع الصيغة للخصوص بنحو الحقيقة. هذا هو رد المصنف. واشتهار هذا واشتهار نكتب عليه الرد الأول على الدليل الثاني. الرد الأول على الدليل الثاني، تذكرون شنو كان الدليل الثاني؟ أنه ليش تكون الصيغة موضوع حقيقة للخصوص؟ ليش؟ لأنه مشتهر فتقليلا للمجاز نقول أن الصيغة موضوع للخصوص. هذا رده الأول المصنف. واشتهار التخصيص، يعني وكون التخصيص أكثر من العام وأكثر اشتهارا لا يوجب الاشتهار في كثرة المجاز، يعني بعبارة أخرى لا توجد هناك ملازمة بين أن يكون الشيء مشهورا وبين كونه وكونه شنو ملازمة وبين كونه كثرة مجاز. العفو، كثرة المجاز دليل. لا يوجد كثرة المجاز لعدم، هذا تعليل، ليش ما عندهش ملازمة؟ لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية كما يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى لاحقا. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني شوي باسم يمين، سلمنا أن الاشتهار يلزم منه شنو مولانا؟ المجازية. طبعا شنو أقصد؟ اشتهار استعمال لفظ كل أو اشتهار الخصوص يلزم منه المجازية. المجازية مو بالخصوص، المجازية في العموم. سلمنا أن هناك شنو؟ سلمنا أن هناك مجازية. يقول فشنو الضير في كثرة المجازية إذا وجدت القرينة؟ كثرة المجازية تكون قادحة ومذمومة ومستقبحة مع عدم القرينة، أما مع وجود القرينة فلا ضير فيها. ولو سلم، هذا الرد الثاني، ولو سلم، يعني ولو سلم وجود الملازمة بين التخصيص والاشتهار والمجازية فلا محظور فيه، فيه أي في كثرة المجاز أصلا، إذا كان يعني إذا كان كثرة المجاز بالقرينة الخالصة عن المعنى الحقيقي. ماكو إشكال فيه. فصلون، حتى هذا الفصل الذي عقده المصنف التفت لي في أن النكرة هل تدل على العموم أو لا. قبل قليل قلنا من النكرة التي تدل على العموم؟ النكرة المنفية. من مراد من النفي؟ سواء التي دخلت عليها أداة النفي، مثاله لا رجل في الدار، يعني أنت وجود رجل في الدار، أو النكرة الواقعة مع النهي، مثل لا تكر أو لا تكرم فاسقا، فإن هناك نكرة قد وقعت وين مولانا؟ في سياق النهي. قال المصنف ربما، يلقى ربما سيأتي في قوله لا يخبر، ربما قيل على أن من أدوات العموم هي النكرة الواقعة في سياق النفي لا رجل في الدار، أو الواقعة في سياق النهي لا تكرم فاسقا. أما كون النكرة دالة على الشمول والاستيعاب والاستغراق هو الحكم، حكم العقيد، حيث أن العقل يحكم بلا إشكال على أن النفي أو النهي الداخل على النكرة مما يفيد الشمول. لماذا يفيد الشمول؟ يفيد الشمول لأن النكرة دالة على طبيعة، النكرة دالة على طبيعة، رجل فاسق دالة على طبيعة، والمفروض أن الطبيعة تنوجد بمن؟ بوجود فرد من أفرادها، وتنعدم بمن؟ بانعدام أفرادها. فلا يتحقق الامتثال من المكلف في قولنا لا تكرم فاسقا إلا بمن مولانا؟ بإعدام جميع أفراد الطبيعة، وإعدام وإلغاء وانتفاء جميع أفراد الطبيعة عبارة أخرى عن من؟ عن الشمول والاستيعاب، وهو عبارة أخرى عن من؟ عن العموم. فالعقل يحكم أن النفي أو النهي الداخل على النكرة اللي هي دالة على طبيعة النكرة إنما تدل على العموم والاستيعاب والشمول، وإلا لو لم تدل على العموم فلا يتحقق غرض وامتثال المكلف، لا يتحقق غرض المولى ولا امتثال المكلف، لأنه لو وجد فرد واحد لو لم يتحقق الشمول لما تحقق الامتثال، لأن الطبيعة تنوجد بيمة بوجود فردين. هكذا يمكن أن يقال. ولكن التحقيق، هل أن النكرة تفتي النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي هل فعلا دالة على العموم أو لا؟ عقلا دالة على العموم، لكن هي دالة على العموم بحيث أستفيد منها العموم أو لا؟ هل تدل على العموم أو لا؟ المصنف ذهب إلى التفصيل. طبعا نسي نهي داخل على ماذا؟ على النكرة. مرة المصنف يقول مرة تكون هذه النكرة اللي دالة على ماذا؟ على الطبيعة مبين؟ هذا القليل نكرة طبيعة. مرة تكون الطبيعة طبيعة مطلقة فلا إشكال استفدني. أما النفي أو النهي الدال على النكرة، النكرة دالة على ماذا؟ على الطبيعة، والطبيعة لا يخلو حالها، إما أن تكون طبيعة شنو؟ إما أن تكون طبيعة مقيد، طبيعة مطلقة أو طبيعة مفهمة، واضح مقيد. فإذا كانت الطبيعة طبيعة مطلقة فلا إشكال في أن دخول النفي أو النهي على الطبيعة أي على النكرة المرسلة يكون دالة على ماذا؟ على العموم والاستيعاب. فنستطيع أن نستفيد من دخول النفي أو النهي على النكرة، يا نكرة، النكرة دالة على الطبيعة مطلقة أنه دال تكون على ماذا؟ على العموم. فكل نفي أو نفي داخل على النكرة وكانت النكرة دالة على الطبيعة المرسلة والمطلقة يكون دالة على العموم في العشرة. أما لو كانت أداة أو أما لو كانت كان النفي والنهي داخل على نكرة وكانت النكرة قلنا دائما دالة على ماذا؟ النكرة على الطبيعة. فإذا كانت دالة على طبيعة مبهمة فمن المعلوم أن الطبيعة المبهمة أو المهملة في قوة الجزئية، فلا يراد منه إلا نفي ذلك البعض. أكو نفي، هذا واحد يقول أنت سيأتي إن شاء الله بالإشكال، أنتم قلتم أن دخول النفي على الطبيعة ماذا يؤدي؟ دخول النفي والنهي على الطبيعة ماذا يؤدي؟ إلى السلب والإعدام والسلب. فكيف تقول سيأتي إشكالك، فكيف تقول أن النفي بين قوسين الدال على السلب، النفي الداخل على الطبيعة المقيدة على الطبيعة المهملة لا يدل على العموم؟ وهذا ما يتنافى؟ نقول لا، سيأتي إن شاء الله تعالى لا يتنافى، لأن هذا السلب سلب لمدخوله، لأن السلب مو يدخل على مدخول. من هو المدخول؟ النكرة. فالنكرة تكون مدخول إلا مدخول لأداة النفي، فأداة النفي الدالة على ماذا؟ دالة على السلب. لو تسلب مدخول عام فتدل على العموم، لو الأداة يعني قصد النفي وهو لا النافية تدخل على مدخول، هذا المدخول شنو ولانه؟ بعضه، فتسلب ذلك البعض. فلذلك لا تنافي بيننا وبين من؟ بين حكم العقل، حكم العقل الدال على ماذا؟ على أن النفي دال على سلب الطبيعة، وبين أن النفي الدال على دخوله على طبيعة المهملة لا يدل على العموم. ربما سيأتي، ليش قال ربما؟ سيأتي إن شاء الله بعد ثلاثة أسطر. قال ولكن لا يصح. ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي، يعني النكرة الواقعة في سياق النفي كما في قولنا لا رجل في الدار، أو النهي كما في قولنا لا تكرم فاسقا، ودلالتها يعني ودلالة النكرة أو دلالة دخول النفي أو النهي على النكرة عليه أي على العموم لا ينبغي أن تنكر عقلا، يعني أن هناك قضية عقلية لا خلاف فيها على أن النفي إذا دخل على نكرة دل على شنو؟ دل على السهل أي عموم السهل، هذا ما لا إشكال فيه. لماذا دل على عموم السهل بحكم العقد؟ دل على عموم السهل لأن النفي لا يتحقق الامتثال إلا بمن مولانه؟ إلا بنفي جميع الأفراد، ونفي جميع الأفراد عبارة أخرى عن الشمول والاستيعاب. فلا يصغى لمن لا يصغى لمن قال أنه لا دلالة لها على الشمول بحكم العقل، لا ينبغي أن تنكر عقلا لضرورة، هذا تعليل، لضرورة أنه لا تكاد. هاي لضرورة الدليل على أن النفي والنهي إذا دخل على النكرة دل على ماذا؟ دل على العموم، أنه لا يكاد تكون طليعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها أي من الطبيعة موجود. ليش كملوا لها في العبارة؟ وذلك لأن لو وجد فرد من أفرادها وجدت تلك الطبيعة، المفروض أنها منفية، لأن الطبيعة توجد لمن؟ لوجود فرد منها. قال المصنف وإلا، شنو إلا؟ وإلا لو كان بعض أفراد الطبيعة موجودا كانت، يعني كانت الطبيعة موجودة. ليش موجودة؟ لأن الطبيعة توجد بمن؟ بوجود فرد منها. انحطها بين السطرين. ولكن لا يخفى هذا رأي المصنف، النكرة شوي بالكم يمي على السؤال، هل النكرة التي التي تكون في سياق النفي والنهي دالة على العموم أو ليست دالة على العموم؟ تفصيل النفي والنهي الدال على النكرة اللي هي دائما دالة على الطبيعة، إذا كانت الطبيعة طبيعة مطلقة فهي دالة على العموم، وإذا كانت النفي والنهي داخل على النكرة الدالة على الطبيعة شنو مولانا؟ المقيدة والمغرفة، ليست دالة على العموم. ولكن أو لكن لا يخفى أنها، يعني أن النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي تفيده، أي تفيد العموم إذا، هذا قيد، وقت تفيد العموم؟ قال إذا أخذت، يعني إذا أخذت الطبيعة، الطبيعة يعني أقصد النكرة، مرسلة لا مطلقة. كمل بس سطر واحد. حيث يكون سلب النكرة وسلب الطبيعة المطلقة موجب لسلب كل وعموم أفرادها. قال المصنف لا مبهمة، يعني لا ما إذا أخذ الطبيعة مبهمة. ليش إذا أخذت مبهمة؟ أيضا نص السطر، لأنه إذا دخل النفي على الطبيعة المبهمة فسلبها لا يقتضي إلا عموم السلب والنفي بخصوص ما يراد منها يقينا بين قوسين وهو البعض، لأن المهملة ترسوب المنطق، المهملة بقوة من؟ أحسنتم، لأن المهملة في قوة الجزئية، لا أنه يقتضي عموم السلب والنفي لجميع الأفراد. قال المصنف وإلا، يعني وإلا لو أخذت الطبيعة، لو أخذت النكرة مبهمة وقابلة للتقييد، فسلبها أي فسلب النكرة لا يقتضي إلا استيعاب وشمول السلب، لكن علما لما أريد منها يقينا وهو البعض. لا، يعني لا أن سلب النكرة المبهمة، لا أن سلب النكرة المبهمة استيعاب ما يصلح انطباقها، أي انطباق النكرة عليه من أفرادها، أي من أفراد الطبيعة. وهذا سيف إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. ذكرنا إن شاء الله يوم السبت على قضية الصوم، مو سجلنا إن شاء الله تعالى.
أولا إذا أن يذن الله في شرائه.